بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 11 من تفسير سورة الحديد، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وما لهم من النور التام الدائم يوم القيامة، وبالمقابل ذكر أهل النفاق وحسرتهم والتماسهم النور من المؤمنين، وبعدها عاتب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان على فتور قلوبهم، وكذلك وبخ أهل النفاق بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. لما كان أعظم سبب لقسوة القلوب هو عدم الإيمان بالبعث بعد الموت، ناسب أن يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا عظيما لتذكيرهم بهذه الحقيقة. وكذلك صدرت هذه الآية بقول ربنا سبحانه وتعالى: اعلموا بفعل الأمر، في إشارة إلى أن ما بعدها بحاجة إلى استماع وبحاجة إلى انتباه وبحاجة إلى إصغاء وبحاجة إلى امتثال لأمر أو نهي. فقال سبحانه وتعالى: اعلموا، أي اعلموا علما مصحوبا بيقين وعلما عمليا ينتج عنه ترسيخ الإيمان والإنفاق في سبيل الله، واعلموا علما فيه ثمرة تساعد المؤمن وتوبخ المنافق على طول الأمد في قسوة قلبه، واعلموا علما يتحقق به أو بسببه خشوع القلب. فقال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي أن الله سبحانه وتعالى الملك القدير المقتدر العظيم يحيي هذه الأرض الجرداء الصخبة القاحلة الميتة التي لا زرع ولا نبات فيها، يحييها بعد إنزال الماء وإنزال الغيث وإنزال المطر من السماء. قال: اعلموا علما يقينيا أن الله بقدرته وبعظمته وبحكمته يحيي الأرض بعد موتها. وهذا فيه إشارة لعظيم قدرة الله وكمال عظمته وقدرته وواسع علمه، وفيه إشارة إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها قال لمحيي الموتى، أي في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور، أي فيه إشارة إلى الإيمان بالبعث بعد الموت، وإشارة بواسع علم الله وفائدة بعظمة الله، وكذلك فائدة مهمة جدا أن الأرض الميتة كما أن الماء يحييها فإن القلب القاسي يحيا بالوحي ويحيا بذكر الله عز وجل. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحييها حياة تشاهدونها وتنظرون إليها، وجاء بفعل المضارع في إشارة إلى اللزوم والاستمرار والديمومة. قال: يحيي، أي أنتم تنظرون وتشاهدون هذه الآية يوميا. قال: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وفي هذا إشارة مهمة لضرورة تفكر العبد بتلك الآيات وتلك البراهين وتلك المخلوقات العظيمات التي يراها ليل نهار. ثم قال سبحانه: قد بينا، أي ربنا سبحانه وتعالى قد وضح وبين هذه الآيات وهذه البراهين الجليات. قال: قد بينا لكم الآيات، أي هذه المخلوقات وهذه الآيات من إحياء الأرض بعد موتها، ومن تعاقب الليل والنهار، ومن خلق السماوات والأرض. هذه الآيات وضحها الله، قد بينا أي أظهرنا وأوضحنا لكم أيها الناس الآيات. والآيات هنا تشمل الآيات الكونية بهذه المخلوقات وإحياء الأرض بعد موتها، وكذلك تعاقب الليل والنهار والسماوات والأرض، التي حثنا الله سبحانه وتعالى إلى تأمل والتفكر في عظيم مخلوقاته. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي حجج واضحات وبراهين جليات وآيات ساطعات. قال: لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال: قد بينا لكم أيها الناس، حتى تنتفعوا من هذا البيان، قد بينا لكم الآيات، الآيات الكونية، والأعظم من ذلك الآيات الشرعية، وهي الوحي القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لتذكروا الله سبحانه وتعالى به. ذلك كان في الآية التي قبلها ومعنا. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي طال عليهم الأمد وابتعدوا عن الوحي وابتعدوا عن ذكر الله وابتعدوا عن الأحكام الشرعية. فهنا قال: قد بينا لكم الآيات التي فيها حياة لقلوبكم، والآيات التي تنعش القلب، والآيات التي ترسخ وتقوي فيه الإيمان وتثبته. قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعل أصلها للرجاء، ولكن هنا تأتي بمعنى لأجل أن تعقلون، حتى تعقلوا فتتدبروا فتتأملوا ما في هذه الآيات الكونية والشرعية. هذا التأمل وهذا التعقل وهذا التدبر يدفعكم للاتعاظ. فإذا تحققت الموعظة واتعظ القلب، فإن القلب سيحيا بذكر الله عز وجل. قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهنا قال: اعلموا، ثم ختم الآية بقوله: لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعملوا عقولكم فتقودكم للعلم اليقيني، العلم الحقيقي الذي يوصلكم لترسيخ الإيمان، والذي يوصلكم لتحقيق النفقات والصدقات والقرض الحسن لله سبحانه وتعالى. فبدأها بإعلموا وختمها بقوله: لعلكم تعقلون. وفي هذا إشارة إلى أن العقل الذي لا يقود صاحبه إلى الإيمان وإلى الذكر وإلى الانتفاع من الوحي كالعدم. العقل الذي لا يقود صاحبه للانتفاع من الآيات الكونية والآيات الشرعية فهو كالعدم. لذلك قال: لعلكم تعقلون. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات، وذكر الرجال والنساء في إشارة لتكريم النساء، ولو قال إن المصدقين لشمل النساء والرجال، ولكن تكريماً وحثاً للنساء على التصدق، كما أوصاهن النبي عليه الصلاة والسلام بعد خطبة العيد: تصدقنا ف فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قال يا معشر النساء تصدقنا. فهنا قال إن المصدقين والمصدقات، وهذه فيها قراءتان بالتشديد بمعنى إن المصدقين والمصدقات أي المتصدقين والمتصدقات، أصلها المتصدقين فقلبت التاء إلى صاد كقول الله عز وجل يا أيها المدثر، أصلها يا أيها المتدثر قلبت التاء إلى دال فشددت، ويا أيها المزمل أصلها يا أيها المتزمل قلبت التاء إلى زاي فشددت. وهنا قال إن المصدقين أي المتصدقين، والمصدقات أي الذين ينفقون أموالهم ابتداء على أنفسهم وعلى أهليهم، وينفقونها كذلك في وجوه الخير ابتداء من النفقات الواجبة. ثم قال وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذه وردت معنا في آية سابقة، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وذكرنا في حينها أن القرض لا يكون حسنا حتى يحقق عدة خصال وعدة شروط. أولا أن تكون هذه النفقة خالصة لوجه الله، وأن تكون هذه النفقة تحقق مرضات الله، وأن تكون هذه النفقة من كسب طيب، وأن تكون هذه النفقة تخرج بنفس طيبة، وأن تكون بلا من وبلا أذى، وأن تكون من أحب مالك إليك، وأن تكون بلا استكثار. قال فلا تمنن تستكثر، أن لا تستكثر هذه النفقة، وأن تكون موافقة لشرع الله عز وجل. وذكرنا في حينها أن قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فكنا وسمى النفقات والصدقات بالقرض لأنها أقوى، ولأن فيها معاني عظيمة. فإن القرض يتيقن صاحبه بإرجاعه، لأن القرض هو الدين، فإن صاحبه يضمن رجوعه، كذلك المتصدق فإنه يضمن رجوع أجر هذه النفقة. وكذلك هنا قال وأقرضوا الله، فإنك تقرض الله، فإنك تقرض الغني، وإذا أقرضت الغني فإنك تضمن رجوع هذا القرض. قال قرضا حسنا، والقرض الحسن هو القرض النفيس والقرض الجميل، والقرض الذي كذلك يضمن صاحبه رجوع المال مع الأجر. قال يضاعف له، وهذه أيضا تشجع الإنسان على النفقة إذا علم أن هذه الصدقة تضاعف له، كما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه فتصبح كالجبل. فهذا فيه توكيد وفيه بيان لعظيم مضاعفة الأجر، وكقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فقال إن المصدقين والمصدقات، ومع ذلك أكد وأقرضوا الله قرضا حسنا، قال يضاعف لهم أي الحسنة بعشر إلى 700 إلى ما شاء الله من الأضعاف. قال ولهم أجر كريم، ولهم مع هذه المضاعفة لهم أجر كريم. وذكرنا سابقا الكريم هو النفيس من الأنواع في أبناء جنسه، كل شيء كريم، حتى العين يطلق على العين بماذا؟ كريمة الإنسان. لماذا؟ لأنها غالية عند الإنسان. وابنة الرجل يقال لها كريمته لأنها من أغلى الناس عنده. كذلك كل شيء نفيس في أبناء نوعه وجنسه يقال عنه كريم. قال وله أجر كريم أي أجر كبير وأجر نفيس، وأجر نادر وأجر وفير. القراءة الثانية في هذه الآية قال إن المصدقين والمصدقات، بمعنى المصدقين بالله والمصدقين برسوله والمصدقين بوحيه والمصدقين بالبعث بعد الموت وهم المؤمنون. قال إن المصدقين والمصدقات أي الذين حققوا الإيمان الراسخ. قال وأقرضوا الله قرضا حسنا مع النفقة، فإنها جمعت هدف وغرض وموضوع هذه السورة، وهي ترسيخ الإيمان في النفوس والقلوب بتحقيق الخشوع والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فإن المجتمع لا يحقق المثالية حتى يرسخ الإيمان في النفوس والقلوب، وهذا لن يكون حقيقيا حتى يكون هنالك إنفاق وصدقات في سبيل الله عز وجل. فقال إن المصدقين والمصدقات، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة الجمهور قال إن المصدقين أي المتصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، في إشارة إلى أن هذه النفقات خالصة لوجه الله قائمة على صدق اليقين، يضاعف لهم ولهم أجر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.